بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ من يقرأ؟ اقرأ. طيب، البيقوني ما اسمه؟ عمر بن محمد بن فتوح. طيب، ليس هناك ترجمة واسعة له لأنه ليس بمشهور إلا في شهر بهذه المنظومة، ولهذا قالوا في ترجمته كان حيا قبل سنة 1065، يعني من أعيان أو من كان في القرن الحادي عشر الهجري. ما هو أحسن تعريف للحسن؟ أحسن تعريف للحسن ما رواه خفيف الضبط بسند متصل عن المقبول إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شاذا أو معلا. هذا الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ لذاته. وما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. وما هو تعريف الضعيف علي؟ كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا في ذكر المرفوع. المرفوع قال: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام واضح صحيح أن ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام يسمونه مرفوعا لأنه رفع إلى المقام النبوي. رفع الكلام ووصل به إلى المقام الشريف، إلى المقام النبوي، فيقال فيه مرفوع. وفي هذا إشارة أيضا إلى تعظيم الحديث وعلو منزلة الأحاديث، فإنها ترفع وتعلى. وما أضيف للنبي المرفوع، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا كله من قبيل المرفوع. فالنظر في المرفوع نظر إلى نهاية السند، نظر في المرفوع نظر إلى منتهى السند، أين انتهى السند. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، انتهى إلى من دونه فليس بمرفوع. لا ينظر في المرفوع إلى اتصال من عدمه، ولا ينظر فيها في المرفوع إلى شرائط الصحيح، إنما ينظر فيه إلى المنتهى، أين انتهي به. فإن انتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، قد يكون صحيحا وقد يكون دون ذلك، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون كذلك أيضا ضعيفا جدا، قد يكون حسنا، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا، قد يكون معلقا، عالي السند نازل السند، كل هذا لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى منتهى ما بلغ به المتن. إذا وصل المتن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. إذن المرفوع ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى قائل ذلك المتن أو من أضيف إليه ذلك المتن، إن كان هو النبي فيقال عنه مرفوع. ثم قال: وما لتابع هو المقطوع، أي ما أضيف للتابع يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. فإذا بقي أن يذكر ما أضيف لمن؟ للصحابي. ماذا يسمى الذي يضاف للصحابي؟ يسمى موقوفا، ذكره فيما بعد في البيت 15: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ذكره في البيت 15، وكان حقه أن يذكر عقب المرفوع والمقطوع، فلم يحصل ترتيب على ما يعني ينبغي للناظم رحمه الله. هو قدم المرفوع لشرفه ثم ذكر المقطوع، والظاهر والله أعلم لمناسبة وزن مرفوع مع مقطوع، حتى تأتي البيت مختصرة: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، ناسب المرفوع والمقطوع، لكن كان يضم إليه الثالث حتى يكتمل المعنى في موضع واحد وهو الموقوف. فإذا ما أضيف إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوالهم وأفعالهم هذا ماذا يسمى؟ يسمى موقوفا. وإذا ارتفعت فأضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فأضيف إلى النبي فهو مرفوع، وإذا نزلت عن الصحابة فكان للتابعين فمن دونهم فماذا يقال عنه؟ يقال مقطوع. قيل عنه مقطوع لأنه قطع عن الوصول إلى الصحابي، وموقوف لأنه وقف به عند الصحابي، ومرفوع لأنه رفع إلى المقام الشريف. وما لتابع هو المقطوع، والمرفوع والمقطوع والموقوف هذه كلها النظر فيها إلى المتن، إلى من أضيف هذا المتن، لا ينظر فيها إلى سند، إلى اتصال، إلى صحة، إلى ضعف، إلى، إنما ينظر إلى المتن، إلى من أضيف هذا المتن. فإن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى الصحابي، موقوف إلى من دون الصحابي فهو مقطوع. وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. إذن عرفنا المرفوع والمقطوع والموقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قوله ما أضيف للنبي ذكرنا أنه ما أضيف إليه من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا من المرفوعات. وما لتابع أي ما أضيف لتابع هو المقطوع. وبعضهم يسمي المنقطع مقطوعا كالشافعي، وهذا ستعرفه في كتاب آخر، ما نريد أن ندخل بعض الفوائد التي ستعرفها في مختصر في اختصار علوم الحديث. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم يبن أي لم ينقطع. إذن المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند. عرفه الحافظ بتعريف جميل في النزهة، فعرفه بأنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي أي ما رفعه الصحابي بسند ظاهره الاتصال. وعبارة الحافظ ظاهره الاتصال أدق من عبارة الناظم وغيره الذين يشترطون فيه حقيقة الاتصال. ماذا قال الناظم؟ قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم ينقطع، هذا يسمونه مسندا. الحافظ يقول: المسند ما رفعه الصحابي بسند ظاهره الاتصال. ما الفرق بين بيت الناظم وبين عبارة ابن حجر؟ ابن حجر قال ظاهره الاتصال، يعني لو كان ظاهره الاتصال وتبين أنه فيه علة، تبين أنه فيه علة، يدخل في المسند أو لا يدخل؟ يدخل في المسند على قول الحافظ ابن حجر، ولا يدخل على قول الناظم، لأن الناظم اشترط في المسند ألا يبين، ألا يكون منقطعا. فإذا كان ظاهره الاتصال وعثر فيه على علة تبين منها من خلالها أنه قطع، فهو مسند عند ابن حجر وغير مسند عند الناظم. قال الحافظ: وإنما قلت ظاهره الاتصال لإجماع أهل المسانيد على إيراد أحاديث تبينت فيها علل انقطاع، يعني معنى كلام الحافظ. يعني لماذا قال الحافظ ظاهره الاتصال؟ اشترط أن يكون ظاهره الاتصال ولم يشترط حقيقة الاتصال. قال: لأن الذين كتبوا المسانيد مثل مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند كذلك أيضا بقي مسند بقي بن مخلد، المسانيد الذين كتبوا المسانيد كتبوا أحاديث فيها علل خفية أو أحاديث اطلع فيها على علل تبين من خلالها الانقطاع، فأدرجوها في المسند ولم يخرجوها من المسند، فعلم بذلك بهذا العمل، هذا دليل عملي من المحدثين على أن المسند لا يشترط فيه حقيقة الاتصال، إنما يشترط فيه ظاهر الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال، فيقال مسند ولو كان فيه علة تبين انقطاعه فهو مسند لأن ظاهره الاتصال. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا مسند. شيء يشبهه: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. انظر هذا البيت، قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا البيت عرف فيه المتصل، وإذا قرأت هذا البيت مع البيت الذي قبله لم تجد فرقا عند المؤلف بين المسند وبين المتصل. ماذا قال في المسند؟ المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وماذا قال في المتصل؟ ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هل هناك فرق على ما قرأناه من البيتين؟ هل هناك فرق بين المسند والمتصل؟ ما في فرق، لأن المسند عند الناظم ما اتصل إسناده إلى المصطفى، والمتصل عند الناظم ما سمعه كل راوي إلى المصطفى، هو لكن المحدثين يفرقون بين المسند وبين المتصل. فالمتصل لا يشترط فيه الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يشترط فيه اتصال السند إلى حيث انتهى، يشترط فيه اتصال السند إلى حيث انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول كذا وكذا، أو قال سمعت ابن عمر يقول كذا وكذا. متصل أو ما هو متصل؟ متصل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال سمعت نافعا يقول كذا وكذا. متصل أو ما هو متصل؟ متصل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أو قال رأيت مالكا يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا. متصل أو ما هو متصل؟ متصل، لأن كل راوي سمعه ممن نقله عنه من شيخه، فلا يشترط الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذه الأمثلة التي ذكرتها لك عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك هل يقال فيها مسند؟ هل يقال فيها مسند؟ نعم، من يجيب؟ قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حدثني نافع قال سمعت ابن عمر يقول كذا وكذا. هذا مسند أو ما هو مسند؟ ليس بمسند، لأن شرط المسند أن يكون ماذا؟ مرفوع صحابي، أن يرتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هو متصل؟ متصل. فما الفرق بين المتصل والمسند؟ المتصل يشترط فيه سماع كل راوي من شيخه، المسند يشترط فيه ظاهر الاتصال، أن يكون في الظاهر أن كل راوي أخذه سماعا من شيخه، هذا من حيث الاتصال. الفرق الثاني، المسند يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى المقام الشريف، المتصل لا يشترط، لا يشترط. فإذا قلت، أنا سأعطيكم الآن سؤال، سأعطيكم سؤالا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حدثني نافع قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب مثلا. هذا ماذا يقال عنه؟ مسند، ويقال عنه أيضا متصل. مسند ومتصل. مسند لماذا؟ لأنه مرفوع صحابي بسند ظاهر والاتصال، ومتصل لأن كون الراوي سمعه ممن؟ من شيخه. لكن لو قلت بنفس السند: نافع قال سمعت ابن عمر يقول كذا وكذا، ماذا يقال عنه؟ متصل. هل يقال مسند؟ لا. قال مالك رأيت نافعا يفعل كذا وكذا، ماذا يقال عنه؟ متصل بالسند الأول، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال رأيت نافعا، متصل لكنه ليس بمسند. واضح؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل. ما هو الانتقاد في هذا البيت؟ ما هو الانتقاد عبد الباري؟ للمصطفى، لما قال للمصطفى وقع في الانتقاد. لو قال للمنتهى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، أتى بها على وجهها. لكن هل يحق لنا نحن أن نغير فنقول للمنتهى ونقول قال البيقوني رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل؟ يصح أن نغير هذا؟ لا. لكن ننبه في الحاشية إذا أراد شخص التنبيه فيقول: لو قال البيقوني وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل لكان أشمل وأدق. واضح؟ طيب، لن نكتفي بهذا أيضا في درس البيقونية. طيب، يقول السائل: هل فيه فائدة عندما نضيف في التعريف نقول تغيير مخصوص في بنية الكلمة. نعم، إذا قلنا تغيير مخصوص فيه فائدة، لأن الصرف يدرس التغيير، بعض التغييرات، يعني شيء خاص من التغييرات. يقول السائل: ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، هل يدخل في المرفوع؟ لا، لا يدخل في المرفوع، لأنه لم يرفع إليه ولم يقره عليه الصلاة والسلام يطلع عليه فيقره، لكنه يدخل في المعمول به، يدخل في المعمول به، لأن الله عز وجل قد اطلع عليه ولو كان فيه ما فيه خلاف الشريعة لبينه ربنا سبحانه وتعالى لنبيه، فلا يدخل في المرفوع وإنما يدخل فيما يعمل به. يقول الأخ: مكتوب عندنا في اسم البيقوني طه بن محمد البيقوني. نعم، اختلفوا في اسمه، لكن هذه عمر بن محمد بن فتوح هي أدق، الظاهر أنهم معتنى بها هذه النسخة، عمر بن محمد بن فتوح البيقوني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.